بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول فقه الطهارة، وما زلنا في أبواب النجاسات. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من ذكر النجاسات المتفق عليها وبعض المختلف فيه مع ذكر أدلته بفضل الله سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله عز وجل نأخذ أهم النجاسات المختلف فيها بين العلماء، وكذلك كيفية تطهير النجاسة. من الأمور المختلف فيها، هل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ الدم المسفوح. الدم المسفوح، ولما نقول الدم المسفوح هو الذي يعني يثج ثجا عند الذبح، يعني يسيل سيلا عند ذبح الحيوان او ما شابه. فالدم المسفوح، هل الدم نجس او ليس بنجس؟ هذه المسألة مما اختلف فيه اهل العلم، وجماهير الفقهاء على ان الدم المسفوح نجس، جماهير الفقهاء على أن الدم المسفوح نجس. بل إن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى نقل الإجماع على نجاسة الدم، ولا يعلم أحد قال بطهارة الدم إلا من بعض الفقهاء المتأخرين من بعد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. والإشكالية هنا أن الإمام أحمد عليه رحمة الله مقل جدا في نقل الإجماع، يعني لا ينقل الإجماع بسهولة، بل هو القائل من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. فكونه ينقل الإجماع في مسألة، هذا دليل على يعني أنه تحراها، أو أن هذا هو ما عليه العلماء قاطبة في هذا الوقت. والإشكالية أن عندنا في قواعد أصول الفقه أنه لا يحل لمتأخر أن ينقض إجماعا متقدما، يعني إذا كانت المسألة هي بعينها فلا يحل لمتأخر أن ينقض إجماعا متقدما. فلهذا يعني هذا السياق في العرض يبين أن القول بنجاسة الدم قول قوي، ومستند الذين قالوا بنجاسة الدم من العلماء هو عموم قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهنا في قوله سبحانه وتعالى فإنه رجس، عند جمهور الفقهاء فسروا الآية فإن ذلك كله رجس، يعني تعافه الطباع السليمة وهو نجس. ولو نظرنا إلى سياق الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة، الميتة بالإجماع نجسة، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ولحم الخنزير بالإجماع نجس. فالدم المسفوح هو المذكور في وسط الجملة، وهو محل خلاف كما ذكرت. فالذين قالوا بأن الدم ليس نجسا، فقالوا بأن الضمير في قوله تعالى فإنه رجس عائد على لحم الخنزير فقط. وأما جماهير الفقهاء قالوا فإنه رجس، أي إن ذلك كله رجس عائد على كل ما سبق ذكره، فكل هذه الأمور نجسة ومنها الدم المسفوح. فهذا مستند جماهير الفقهاء في القول بنجاسة الدم. والذين قالوا بنجاسة الدم من العلماء وهم جماهير الفقهاء، بل نقل الإمام أحمد الإجماع كما سبق ذكره، قالوا بأنه يعفى عن يسير الدم. هذه مسألة مهمة جدا عشان بها نجمع بين النصوص الواردة في الباب. يبقى الدم رجس لكن يعفى عن يسير الدم. طب بعض الناس يجي يقول يعني ايه، يعني لو قلنا الدم رجس يعني هو الدم اللي بيجري في عروقنا ده نجس؟ لا طبعا، ما حدش قال كده. هو الدم بيأخذ حكمه بعد الخروج، واليسير معفو عنه، والمشكلة في الدم الذي يسج ثجا، يعني بينزل بكمية كبيرة. لأنه هو بيكون سائل ثم يتجلط ويتحول إلى رائحة كريهة وإلى شيء آخر مختلف عن كونه في العروق أو عن حاله أثناء كونه في العروق. فالدم في العروق ما فيش إشكالية طاهر، الإشكالية إذا نزل بغزارة فهل هو نجس أو طاهر؟ هذا هو محل البحث الذي نتكلم فيه. فالذين قالوا بنجاسته كما قلت استدلوا بظاهر الآية. طيب، من أهل العلم من المتأخرين من الإمام الصنعاني كده قالوا بأن الدم طاهر، واستدلوا على ذلك بجملة من الآثار، منها صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، وأثر الحسن رضي الله رحمه الله قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وهناك أثر لعباد بن بشر رضي الله عنه حين كان على الحراسة ورمي بسهم وهو يحرس وكان يصلي قيام الليل أثناء الحراسة فأكمل صلاته وقال كنت في صورة فكرهت أن أقطع الصلاة حتى أكملها، وصلى وجرحه أيضا ينزف دما. فقالوا إذن لو كان الدم نجسا لا قطعوا الصلاة وخرجوا من الصلاة عمر، وكذلك عباد بن بشر، وكذلك قول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فهذا مستند الذين قالوا بطهارة الدم، وهي حجج قوية كما نرى، لكن لولا نقل الإمام أحمد للإجماع، وأنا يعني كنت لفترات طويلة جدا وسنين طويلة أقول بطهارة الدم، ثم عدت بعد وقوفي على نقل الإمام أحمد للإجماع عملا بقواعد الأصول، وأنه لا يحل لمتأخر أن ينقض إجماع المتقدمة للقول بنجاسة الدم. طب كيف نجمع بين هذه النصوص وبين القول بنجاسة الدم أن يمنع بأنه يعفى عن يسير الدم؟ ومعلوم أن أصحاب الحروب والذين كانوا يعتمدون على يعني السيوف في الحروب وما إلى غير ذلك، بالنسبة لهم الجرح والنزيف بتاع الجرح ده يعتبر دم يسير، دم يسير. فالدم اليسير معفو عنه، ومنه دم الجروح والقيح وما يبقى في ظاهر العروق وما إلى غير ذلك. فيجمع بين النصوص أن الدم اليسير معفو عنه ومنه دم الجروح وغيرها، أما الذي يسج شجا اللي هو بينزل كثير بكثرة بغزارة هذا الذي يقال بنجاسته جمعا بين النصوص، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق في مسألة الدم وحكم الدم. طبعا معلوم أنه بيستثنى من نجاسة الدم ما لا دم له سائل، ده بيستثنى من نجاسة الدم الحيوان. احنا قلناها في الميتة قبل كده، تحدثنا قلنا ان الدم الخفيف يعني زي دم البعوضة لو قتلت أو ماتت بينزل منها شيء خفيف جدا، أو النحلة أو ما شابه، فهذا يسير من الدم، وإحنا اتفقنا على أن يسير الدم لا إشكالية فيه. علشان بعض الناس يسألوا لك أنا ضربت بعوضة على وهي على جسمي وأنا بصلي فعمل الدم، الدم دوت ليس بنجس لأنه معفو عنه ويسير الدم معفو عنه. واحد سنانه ده فيها مشكلة ودايما بتطلع دم، واحد مناخيره بتنزل رعاف من الدم، جرح خفيف، دم القيح، كل ده معفو عنه لأن يسير الدم وما في معناه معفو عنه. إنما المقصود ببحثنا إنما هو الدم الذي يثج ثجا. ده خلاصة ما يتعلق بهذا الحكم، والله تعالى أعلم. فهذا بالنسبة لهذه لمسألة الدم، وإن الدم نجس بيحرم أكله كما هو معلوم، وكذلك أيضا طبعا الدم بيحرم أكله ومستثنى منه الكبد والطحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت يعني السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، لأن الكبدة بتاعت الحيوان مأكول اللحم طبعا، والطحال حيوان مأكول اللحم، هذا كله عبارة عن دم وهو جائز، أما غير ذلك فهو حرام. وقد كانت العرب في الجاهلية ممكن إنها تخبز الدم وتاكله، لذلك جاء الشرع ببيان ان الدم حرام من ناحيه، والراجح ان هو نجس من ناحيه اخرى. يعني كان زمان معلوم عند العرب لو كان عاوز ياكل هو ماشي في الطريق ومعاه جمل مش عايز يذبحه كان معاه، لو كان معاه شوية دقيق أو سويق أو ما شابه، ممكن يشق السنان بتاع الجمل ويخلي الدم ينزل منه، وياخدوا الدم ده يعملوه مع الدقيق ويطهوه في النار ويأكلوه، وهذا طبعا حرمه الإسلام. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، يبقى إذن الدم الراجح فيه مختلف فيه، أيوة مختلف فيه، لكن كما قلنا المتقدمين على القول بنجاسته وهو الراجح ويعفى عن يسير الدم. طب من الأمور مختلف، طيب أو نمشي بقى مع الدم، دم الاستحاضة. دخلنا في دم الاستحاضة، ما دم الاستحاضة دم عرق، فإذا قلنا بنجاسة الدم يبقى دم الاستحاضة بيعتبر نجس، لكن فبنحاول احنا نتوقع على قدر المستطاع ونغسله، او لكن بيعفى للمرأة المستحاضة بأنها تستشفر جيدا وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، لأنها معفوة عنها للمشقة، وعندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، واحنا جاي لنا مبحث ان شاء الله نتكلم عنه بشيء من التفصيل في أحكام الحيض، بشيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل. لكن خلاصة المقام بالنسبة للمستحاضة إن الدم تتوقاه وتغسله وتستشفر جيدا وتصلي وتتوضأ وتصلي لي أو تتوضأ لكل صلاة وتصلي، لأن المشقة تجلب التيسير. طيب، بعد ذلك من الأمور المختلف فيها الخمر، الخمرة، هل الخمرة نجسة أم لا؟ طب المسألة دي مهمة جدا في مسألة حادثة. لو قلنا إن الخمرة نجسة بيترتب عليها موضوع الكحول، الكحول واستخدامه بقى تطهير الإيد وعشان كورونا وكده، هل الكحول ده طاهر ولا نجس؟ اللي هيقول إن الخمرة نجسة نجاسة حسية هيقول إن الكحول نجس، اللي يقول إن الخمرة نجسة نجاسة معنوية فهيقول إن الكحول كذا ليس بنجس، لأن الكحول هو خمرة، هو نوع من أنواع الخمر. فهذه مسألة نازلة مهمة جدا، تحريرها مهم جدا. طيب، الخمرة هل هي نجسة نجاسة حسية أم نجاسة معنوية؟ من العلماء من قال إنها نجسة نجاسة حسية، واستدلوا بعموم قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقالوا إذن رجس يبقى نجسة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فقالوا إذن هي نجسة نجاسة حسية. طيب، ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية وإنما نجاسة معنوية. قالوا الرجس هنا في الآية، رجس، الكلمة رجس لفظ مشترك بيطلق على النجاسة وبيطلق على الشيء القبيح، وكذلك على النجاسة المعنوية، كما قال الله: إنما المشركون نجس. فالمشركون هنا نجاسة المشرك نجاسة معنوية مش حسية، بدليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد وهو مشرك. فلو كان النجاسة المشرك نجس نجاسة حسية ما كانش يربطه في المسجد ويدخل النجاسة في المسجد، لكن هي نجاسة اعتقاد. فهنا الأنصاب، الأزلام، الشرك، كل ده نجاسة معنوية، فدل على أن هنا الخمر أيضا نجاسة معنوية. الدليل على ذلك إيه؟ استأنس العلماء القائلون بأن الدم، بأن الخمرة نجاستها نجاسة معنوية، لأنها بتؤدي إلى يعني ذهاب العقل وأنها من عمل الشيطان وليست نجاسة حسية، في قصة تحريم الخمر. لما نزل تحريم الخمر الصحابة رضوان الله عليهم، طبعا معلوم أن الخمرة دي كانت في البيوت شيء أساسي جدا قبل نزول تحريم الخمر، يعني كانت في البيوت زيها زي اي تلاجة في البيت، زي ما كلنا في البيت كده عندنا تلاجة او كولدير ميه او حاجة فيها ميه، كان لازم يبقى في البيت زمان زي حاجة شبه الزير كده، زير فيه خمرة، فكان ده يعني كان شيء اساسي في هذا الوقت. فلما نزل تحريم الخمر وبأنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وبين الله: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أنتم منتهون؟ الصحابة من سرعة استجابتهم قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، ورموا الخمر في الطرقات. طيب هم مأمورون بأن بعدم إلقاء النجاسة في الطرقات، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانان. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اتقوا اللعانان يعني إيه؟ أو اللعانين، معذرة، اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يعني اتقوا الشيء اللي بيستوجب لعنة الناس. لو إن إنسان تخلى يعني بال أو وضع أو النجاسة في طريق الناس، لو حد في الطريق أو المكان اللي بيستظل فيه وجد نجاسة هيقول لعن الله من فعل ذلك، فهذا بيستوجب لعنة الناس أو الناس تسبه. فالرسول قال اتقوا الشيء الذي يستوجب لعنة الناس، الذي يتخلى في الطريق أو في الظل، الأماكن اللي بيستظل فيها الناس أو الأماكن الطرق بتاعة الناس، ويقاس على الطرق على الـ الأماكن التي يستظل فيها الناس المواقف، أي موقف سيارات، أماكن يستظل فيها الناس بأي نوع من الراحة يستريحون فيها، الحدائق العامة، المنتزهات، الكراسي اللي بتكون موجودة على البحر كده أو على الطريق أو على النيل. فكل هذه الأماكن اللي يضع نجاسة فيها فده يكون وقع في محرم، لأن ده مكان بيستظل فيه الناس ويستروح فيه الناس ولا يجوز له أن يفعل ذلك. طيب الرسول أمر إن إحنا ما نرميش في الطريق نجاسة، والصحابة رموها في الطريق، فده لو كانت نجسة لما رموها في الطريق. واستدلوا على ذلك بقصة صاحب المزادتين. مزادتين يعني إربتين كده، واحد لما نزل تحريم الخمر يعني ماشى في الطريق ومعاه مزادتين يعني إربتين فيهم خمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أين تذهب؟ قال يا رسول الله نزل تحريم الخمر فذهبت أبيع الخمر التي عندي، كانوا معاه في المزادتين دول، فذهب يبيعهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، الشيء المحرم لا يجوز بيعه. ودي مسألة مهمة جدا، احنا كنا اتكلمنا عنها في المعاملات، الأشياء المحرمة لا يجوز بيعها، اللي يحرم استخدامه يحرم بيعه. فالرجل ألقى المزادتين أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الذي حرم شربها حرم بيعها، رماها قدام النبي في الطريق، فاستأنسوا بذلك على أنها ليست بنجسة نجاسة حسية. وعليه الراجح في شأن الخمر أنها نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وعليه فالكحول واستخدامه لا حرج فيه. طبعا بيترتب على ذلك برضو العطور، العطور اللي فيها كحول، كحوليات، هل الإنسان يستخدمها ولا لا؟ اللي بيقول إن الخمرة نجسة نجاسة حسية يقول لك ما تستخدمش العطور اللي فيها كحوليات، اللي بيقول إن الخمرة نجسة نجاسة معنوية يقول يجوز استخدام العطور اللي فيها كحوليات. من الطرائف كان شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، كان في الحرم بيعطي الدرس، فسئل عن مسألة العطور اللي فيها كحوليات، وهو طبعا كان معروف من المذهب الحنبلي يرى نجاسة الخمر نجاسة حسية، وكان ومشهور هناك هذا الكلام في السعودية لأنه هو المذهب المعتمد هنالك. والشيخ كان بيشرح المذهب لكنه بيتبنى الأقوال الراجحة بالدليل عليه رحمة الله، فكان يميل إلى أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. فسئل عن استخدام العطور اللي فيها كحوليات فقال لا أستخدمها ولا أحرمها، لا أستخدمها ولا أحرمها، من باب يعني التنزيل على الخلاف. وأحد المعتمرين ما رفع إلى الشيخ إزازة عطر وقال له يا شيخ ما تقول في هذا، حلال أم حرام؟ فمزحه وقال إن لم تريدها أعطني إياها. قال له هاتها لو هي إيه، لو أنت شايف إنها حرام إديها لي. فالشاهد مسألة نجاسة الخمر دي بيترتب عليها استخدام العطور ومسألة الكحوليات. فمما سبق يتبين أن نجاسة الخمرة الراجح أنها نجاسة معنوية، وعليه فلا حرج في العطور ولا حرج في الكحول على الراجح من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم. لكن هل المسألة متفق عليها؟ لا، ليست متفق عليها، إنما محل خلاف، لكن هذا هو الراجح لما تقدم ذكره. طيب، كذلك يدخل في المسائل المختلف فيها في النجاسات موضوع القيء. هل القيء من النجاسات أو ليس من النجاسات؟ إذا قاء الإنسان مشهور بالمصري يقول لك رجع، فهل ده نجس أو ليس بنجس؟ طبعا مشكلة القيء إن هو طبعا لو الطعام تحول في المعدة بيكون قرب إن هو يدخل على مصران الغليظ فيتحول إلى براز، فهو قارب من الهيئة القريبة أو الهيئة اللي قبل هيئة الدخول على البراز، فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى نجاسة القيء، ومنهم من فسر أو فصل فقال هنفرق بين القيء اللي هو لم يتحول، يعني استفرغ الطعام وهو لسه بحاله لم يتحول، وبين القيء الذي استحال. يعني استحال يعني إيه؟ يعني قلنا كده خرج عن هيئة الطعام وكان خلاص قرب يدخل على المصران الغليظ، فقالوا الذي استحال هذا يكون نجسا. طب احنا خدنا قاعدة واحنا بنتكلم في أوائل النجاسات، قلنا الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة تحتاج إلى دليل، وهذا مهما قلنا بقى قرب يدخل من المصران الغليظ، استحال ما استحالش، هو في الجملة لا يوجد دليل على نجاسته وهو ليس غائطا. فهذا الراجح في القيء أنه لا يوجد دليل على نجاسته. طب اللي استدلوا على نجاسته أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، قاء فأفطر فتوضأ. طبعا الفاء هنا ده كان مولى النبي اللي بيحكي القصة دي. الفاء هنا لا يشترط أن تكون سببية، إنما أحيانا تأتي للترتيب، يعني الرسول قاء فلما قاء شعر الضعف فأفطر فبعد ذلك توضأ لينتعش، فهذا ليس دليل واضح على أن القيء نجس أو أن في مشكلة تأثر على الوضوء أو ما شابه، إنما بيان حكاية فعل، وحكاية الفعل لا يستدل بها على النجاسة، والله تعالى أعلم. فخلاصة المقام في أن القيء الراجح فيه أنه طاهر وليس بنجس، لكن احنا بنحكي علشان لو سمعت أن القيء نجس يبقى عندنا المعلومة، أيوة في حد من العلماء قال أنه نجس، لكن الراجح أنه ليس بنجس، والله تعالى أعلم. طيب، آخر حاجة في المسألة ده هي المسائل المختلف فيها، حاجة اسمها الجلالة. الجلالة يعني إيه الجلالة دي؟ الجلالة هو الحيوان الذي أكل النجاسات إلى أن تغير لحمه من كثرة أكل النجاسات. ولما نقول حيوان أكل النجاسات يعني النجاسة الصرف مش الزبالة، علشان الأمور ما تلتبس علينا، في فرق. الزبالة صحيح مستقذرة، بس احنا قلنا النجاسة مش كل مستقذر نجس، إنما كل مستقذر شرعا ده اللي نجس، واحنا اتكلمنا عن ده قبل كده، يبقى كل مستقذر شرعا هو اللي نجس. طيب الزبالة مستقذرة لكن هي ليست نجسة، إنما المقصود هنا إنه بيأكل العذرة، يعني بيأكل البول أو بيأكل البراز. في حيوانات ممكن يسيبوها كده، بط، وز، أي نوع من الحيوانات تنزل وتأكل من المصارف اللي هي فيها، يعني المجاري اللي هي بتاعت خاصة ببني آدم بالإنسان، بيأكلوا من المصارف. وفي ناس بتنشأ فيها أحيانا السمك اللي هو اسمه القراميط، القراميط، سمك القراميط. هذا أنا ابتداء قبل ما أكمل أنا ما بقولش القراميط حرام، أنا بقول القراميط حلال، السمك كله حلال، أحل لنا ميتتان ودمان منها الحوت والجراد، خلاص دي الميتتان الحوت والجراد خلاص. لكن احنا بنتكلم على القراميط، في قراميط بتيجي من الترع وقراميط بتخرج من المصرف، يعني من مكان النجاسات، فاللي متغذية على النجاسة ديت حتى تغير لحمها، الناس اللي غاوية القراميط دي وبتحبها بيعرفوا يفرقوا بينها، بيبقى باين من لون اللحم ومن رائحتها. فاحنا بنقول بقى سواء بط وز، دجاج، خروف، جمل، بقرة، جاموسة، أكل من النجاسة، مش أكل مرة ولا اتنين، إنما أكل كتير نجاسات حتى تغير لحمه، لحمه لونه بقى متغير وريحته متغيرة من كثرة أكل النجاسات دي، بنسميها الجلالة. الراجح في الجلالة دي إنها نجسة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وعن أكل لحومها وعن لبنها. طيب ركوبها ليه؟ لأنها من كثرة أكلة النجاسات اللحم بقى متنجس، فالعرق اللي ينتج عنه يبقى نجس، فهذا نجس، يبقى الجلالة دي نجسة. تمام. طيب اللي هي أكلة النجاسة حتى تغير لحمها، نهى عن ركوبها وعن أكل لحمها، يبقى دي نجسة، وكذلك عن شرب لبنها. طب هل معناه كده أن الحيوان اللي أكل الجلالة ده نرميه؟ لا، مش المقصود كده، احنا بنقول هو نجس حال كونه جلالة. طب نعمل فيه ايه؟ يحبس ويعلف طاهرا الى ان يعود لحمه كما كان. يبقى بيحبس وياكل حاجات، يعني لو هو سمك بنحبسه في مكان ولغاية ما ياكل اشياء طاهرة في مية، ويحط له اكل طاهر نظيف، علف نظيف، كذلك اي نوع من الحيوانات. العلماء من باب الخبرة مش من باب الدليل، قالوا الحيوان الكبير زي الجمل والبقر والجاموس علشان يرجع تاني لمستواه بعد أن تغير لحمه من النجاسة، يرجع تاني طاهر، لحمه يتغير إذا علف طاهرا لمدة 40 يوم. الحيوان الصغير زي الدجاجة وكده بتكون في حدود 3 أيام. الوسط اللي ما بين ده وده زي الخروف والمعزة في حدود 20 يوم. فالشاهد انه بيعلق طاهرا الى ان يعود لحمه كما كان، وفي حال بيكون قد تطهر. يعني الجلاله حيوان يصح تطهيره، حيوان تنجس يصح تطهيره، لكن حال كونه جلاله ده نجس وما ينفعش اكله في هذه الحاله. فيبقى اذا القرموط اللي خارج من المصرف ومتواكل نجاسات ولحمه متغير منها، لان ده اشهر اكله بيبقى فيها جلاله هي القراميط، فهذه الحاله لا يجوز ان تؤكل إلا إذا حبست وعلفت طاهرا. أصحاب مزارع السمك هداهم الله طبعا للأسف الشديد بيعلفوا أو بيرموا للسمك نجاسات، أمعاء الفراخ وأمعاء الميتة إلى غير ذلك، وهذا طبعا جاء لنا في أسئلة كثيرة مما أصبحنا متيقنين منه أنهم يفعلون ذلك مع الأكل اللي هو بيحطه له، لكن علشان خاطر يوفروا في ثمن الأكل، حتى ان هم بيلفوا على محلات الفراخ وكده ويشتروا منها الامعاء والمصارين والدم ويرموها للسماء. لكن لما تقصينا في هذا الامر وجدنا انهم قبل ان يخرجوه للاسواق بيعملوا كده في البدايه، بيعلفوه طاهرا لفتره طويله علشان ريحته ما تبانش وينفع يتباع. فطالما ان هو علف طاهرا هو حلال، لكن بنقول لهم نصيحه ان ده اللي بتفعلوه ده حرام، ولا يجوز انك تتعمدوا شراء النجاسات، ولا انكم تاكلوا الحيوان نجاسات او السمك نجاسات، فهذا حرام شرعا. ثم انه على المدى من الناحيه الطبيه على المدى الطويل قد لا يكون له تاثير على الانسان، فلذلك يحرم عليهم، لكن اكله حلال لانه هو بيعلف طاهرا قبل ان يخرج للاسواق. يبقى الجلاله خلاصتها ان الجلاله نجسه، لكن إذا علف الحيوان طاهرا تطهر، والله تعالى أعلم. بقي حاجة بقى، الحمار، هل الحمار نجس ولا مش نجس؟ ليه بقى الإشكالية اللي وردت في الحمار إيه؟ لأن ده برضه مختلف في بين العلماء. لما نزل تحريم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية دي كانت زمان حلال في أول التشريع، ثم نسخ الحل بالتحريم، والرسول أرسل مناديا ينادي يقول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس. فهنا استدلوا كلمة رجس هنا، لكن المقصود هنا احنا قلنا قبل كده ان كلمة رجس بتطلق لفظ مشترك، يطلق على الخبيث ويطلق على النجس نجاسة حسية. طيب الحمار لو كان نجس نجاسة حسية ما كانش يركب، ومعلوم ان الحمار مما عمت به البلوى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الركوبه الاساسيه للناس الحمير والإبل دي ركوبة أساسية، بدليل أن الرسول لما قال عن الجلالة نهى عن ركوبها، الحيوان اللي أكل نجاسة نهى أنه يركبه لأن العرق المتولد منه نجس. فلو كان الحمار نجسا لنهى الرسول عن ركوبه لأن العرق المتولد منه هيكون نجس، وهو مما عمد به البال. وإنما معنى ينهيانكم عن لحوم الحمر الآلية فإنها رجس، أي خبيثة لحمها خبيث، فلذلك حرمت. فالراجح أن الحمار طاهر وليس بنجس. بذلك نكون قد تعرفنا على أهم النجاسات المختلف فيها، وما تنجس منها وما لم يتنجس، والله تعالى أعلم. عشان نقفل باب النجاسات ده سريعا، كيف نطهر النجاسات؟ الأصل إن الشارع الذي عرفنا كون هذه الأعيان نجسة، إحنا قلنا عشان نقول على شيء نجس لازم يكون عليه دليل، لأن الأصل الطهارة. فالنجاسة ده شيء بالشرع، نقول ده نجس تعبدا بالدليل. فالشرع اللي عرفنا الأعيان دي نجسة أو متنجسة عرفنا أيضا كيف نطهرها. فالواجب علينا اتباع قول الشرع وامتثال أمره. فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم يجب أن يغسل. وما ورد في تطهيره الصب أو الرش أو الحس أو المث أو الحت أو المسح على الأرض بمجرد المشي اللي أو المشي في مكان طاهر فده بيكون تطهيره. فيعني إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ خلاصته إن تطهير النجاسات ده شيء تعبدي، شيء تعبدي. فبنرجع فيه إلى الشرع. الشرع قال اغسل تغسل، خفف وقال ما تغسلش يبقى ما تغسلش، يبقى ده جاء في التخفيف. ليه بقول الكلام ده؟ لأن دي مسألة مختلف فيها بين العلماء. جماهير الفقهاء يقولون بأن النجاسة علشان نطهرها لازم نطهرها بالمية، مفيش حاجة تجزئ غير المية عشان تطهرها. ليه؟ لأن ربنا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فربنا بين ان الطاهر المطهر هو الميه، فما ينفعش الجا لغير الميه في تطهير النجاسه الا بدليل من الشرع، والا اكون انتقلت من شيء معلوم من الشرع ان هو طهور الى شيء اخر الشرع ما قالناش ان هو طهور. فالاصل في تطهير النجاسه عند الجمهور الميه مش حاجه تانيه. خالف في ذلك الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية، مال إلى مذهب الأحناف في هذه المسألة، فقالوا بأن لا يشترط الماء، إنما يجوز تطهير النجاسة بأي شيء مائع، بأي شيء مائع يطهر النجاسة. فالمقصود إزالة عين النجاسة، المقصود إزالة عين النجاسة. المسألة دي مثلا يا جماعة تفرق مثلا في الدراي كلين، لو أنا مثلا عندي شيء وقعت عليه نجاسة والشيء ده أنا ما بغسلوش في الغسالة وديت دراي كلين المغسلة تنضفه بالبخار، هو طهر ولا ما طهرش لو أنا نضفته بالبخار وما اعتمدتش على المية وكان عليه نجاسة وما اتغسلش بالمية؟ على قول الجمهور ما طهرش، على قول الأحناف طهر. ليه؟ الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا النجاسة المقصود إزالة عينها بدليل انها شيء ما بتحتاجش الى نيه، انت ما بقولش ما بنويش ان انا اطهرها زي بنوي رفع الجلابه مثلا او رفع الحدث الاكبر او الاصغر، انما هي شيء لا يفتقر الى نيه والمراد ازاله عينها. واستدلوا على ذلك ان في اشياء ثبت انها تطهر بغير الميه، زي اسفل ثوب المراه كما سياتي، وزي اسفل النعلين، فده قال يحكه في الارض يدلكه في الارض يطهر، وزي ثوب المراه قال الرسول يطهره ما بعده. فقال اذا المقصود ازاله عين النجاسه. الجمهور قال لا، الاصل في التطهير هو الميه، والاشياء اللي وردت في الشرع انها بتطهر بغير الماء ديت جت للتخفيف لانها كلها لمشقه، مشقه على المراه عشان مطلوب ان ثوبها يكون طويل بيمس الارض فجاء فيه التخفيف. الحذاء الإنسان بيمشي فيه في الشارع وبيروح وبيجي فمطلوب فيه التخفيف، فقالوا هذه الأشياء لمشقة الاحتراز خفف فيها الشرع، لكن الأصل إن تطهير النجاسة يكون بالمية إلا الأشياء اللي الشرع خفف فيها. فهذا محل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. يبقى دلوقتي لو ان انسان ثوبه جه عليه نجاسه، على قول الجمهور ما يطهرش الا بالميه، حتى لو نشف لازم امسحه، لازم اغسله بالميه. لكن على قول الاحناف لو شلته باي مائع، لو معايا شويه عصير كده كبته عليه او اي حاجه مائعه او جف وريحته راحت، فقال لك يبقى خلاص نشف، يبقى ده طهر. الراجح قول الجمهور، وان الاصل التطهير بالماء، لان الماء قال الله فيه: وانزلنا من السماء ماء طهورا، ولا يجوز ان نعدل الى غيره في تطهير النجاسات الا بدليل. فالاشياء اللي ورد دليل على انها تطهر بغير الماء، لما نظرنا اليها ونظر اليها جماهير الفقهاء قالوا كلها تخفيف من الشرع، لانها فيها مشقه، فخفف الشرع فيها للمشقه فنقتصر عليها، اما غير ذلك فيكون التطهير بالماء. هذا خلاصه ما يتعلق في التاصيل لهذه المساله. سريعا اقول بس ايه، سريعا الاشياء اللي هي بتطهر ورد عليها نصوص من الشرع في كيفية تطهيرها: جلد الميتة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. دبغ يعني اتحط في الشمس وحط عليه مواد حراقة حريفة بتخليه ينشف، فتخليه ينشف من المية والأشياء اللي موجودة فيه. فأيما إهاب دبغ فقد طهر، كلمة أيما تفيد التعميم، فدل على أن أي جلد دبغ فقد طهر. أيما إهاب، الإهاب جلد الميتة إذا لم يدبغ، فإذا دبغ بيبقى اسمه جلد. فأيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى دل ذلك على أن أي جلد إذا دبغ يبقى طاهر، لأن بعض العلماء زي الحنابلة قالوا اللي بيطهر جلد الميتة مأكولة اللحم فقط، لكن الراجح أي جلد لأي حيوان، لأن هنا ورد التعميم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب له كيفية مخصوصة احنا اتكلمنا فيها قبل كده لما يغنى عن الإعادة، وقلنا يغسله 7 مرات: أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب. دل إن الترتيب غير مقصود، والمهم تكون في مرة بالتراب تعبدي. فده من الأمور اللي هي ورد فيها تطهير الثوب بالمرأة إذا أصابه دم الحيض. إذا الثوب أصابه دم الحيض فهنا له صفة جائزة وصفة مستحبة. الصفة المستحبة ما ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ يعني واحدة إحدانا ثوبها بيتعك من دم الحيض، تعمل إيه؟ قال: تحته. دي الصفة المستحبة، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. في رواية: تحته بصلع، يعني تجيب حجر او حاجه خشنه او ضافرها كده تحت الدم عشان اثر الدم ايه يروح، ثم تقرصه بالماء، اللي هي بيقولوا ايه فم، بيديله فم بتقرصه بالماء، ثم تنضحه، تحط عليه بقى مسحوق فينش مش عارف ايه المطهرات دي، الاشياء اللي هي بتزيل اثر البقع وتشيلها. ده المستحب، عشان اثر البقعه ممكن يعمل وسوسه. لا، ده الصفه المستحبه. طب الصفه الجائزه ايه؟ جاءت خوله بنت يسار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، يعني ما لهاش إلا ثوب واحد، أي ما في قاعدة فيه كده، وأنا أحيض فيه. طبعا زمان الرسول كان فيه فقر شديد في الطعام واللباس، ودي مسألة يعني واضحة ومعروفة، فليس لي إلا ثوب واحد. مما يدل على ذلك واحد جه للنبي مرة يقول: يا رسول الله أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ يعني ينفع اصلي في ثوب واحد بس؟ كان زمان بيلبسوا رداء وازار زي بتاع الحج كده، فقال: انا معيش الاثنين، معايا واحد بس. لو فينفع لو ما انا معايا ثوب واحد اعمله ازار واطوله لغايه ما، معذره، اعمله رداء وانزله بطوله كده بحيث ان هو يغطي العوره واصلي فيه لغايه الركبتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم او كلكم له ثوبان؟ يعني مستغرب انت بتقول او يصلي احدنا في الثوب الواحد. فقال النبي: او كلكم له ثوبان؟ فكان ناس كتير ما عندهاش الا ثوب واحد، منها خوله بنت يسار تقول: يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد. احد الصحابه الرسول اهداه مره زي عبايه كده يلبسها، فلم يجدها عليه، وجد ما بيلبسهاش، فقال: أين ما أعطيتك إياه؟ يعني ما بتلبسوش ليه؟ فقال: كسوته امرأتي. كأنه ما كانش فيه ثوب عند امرأته إلا ثوب واحد، فأعطاها لزوجته إن هي إيه تلبسه. من ضيق الحال في مسألة الصيام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يصف عظامها، يعني أخاف إنه، لأنه هو كان على الراجل يعني في ثوب كده بينزل يجسد الجسم، فقال له النوع ده أنا خايف إنه يجي عليا يجسد العظام بتاعتي. فدل ان التجسيد يخفف فيه للرجل ولا يخفف فيه للمرأة، ما تلبس حاجة ضيقة تجسد الجسم. طيب، خلاصة المقام ان ده دليل على ان الثياب كانت قليلة في هذا الوقت. فقالوا، فهي بتقول انا احيط في هذا الثوب يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذا طهرتي اغسلي موضع الدم ثم صلي، اغسلي كده بشوية مية وصلي. فقالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، يعني أنا غسلت الدم بس البقعة لسه موجودة. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يبقى إزالة لون الدم، لأن الدم بيعمل بقعة، إزالته مستحبة، لكن لو غسلناه كتير في هذه الحالة بيعفى عن بقاء اللون بعد ما نغسله كويس. يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فجاء فيه التخفيف. فده بالنسبة لدم الحيض، فلا فيه التخفيف. زي لثوب المرأة، أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سألت أم سلمة زوج النبي فقالت: إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، يعني ممكن تمشي على مكان فيه نجاسة وهي ثوبها طويل. فقالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. فدل على تخفيف، لأن المرأة مأمورة بالستر، وبالإجماع لا يجوز للمرأة أنها تظهر قدمها، فتغطية القدم مجمع عليها بين العلماء، لا يجوز أنها تظهر القدم. فقال لا لا، تمشي بالثوب الطويل عادي، لكن يطهرهما بعده، جاء فيه التخفيف. يبقى غيره لازم، لو ده في غير زي ثوب المرأة، يعني لو النجاسة جت مثلا على الهدوم من فوق، يجب انها تغسل بالمية، ده الأصل انها تغسل. لكن خوف لو جاء مثلا على ثوب الرجل، الرجل مطالب انه يقصر الثوب مش يطوله. طيب، لو ده جاء على ثوب الرجل يجب انه يغسله، ما ينفعش ان هو ايه يسيبه ينشف كده او يقول يطهره ما بعده. اما المراه فخفف لها، لانها مطالبه انها تسيب زي لها يعني الهدوم تكون ماشيه طويله على رجليها تبلغ الارض. فقال: يطهره ما بعده تخفيفا عليه. ده في النجاسه. فما بالنا بقى لو مطر، لان بنجد بعض الاخوات لما بيكون في مثلا ماشيه في الشارع وتلاقي فيه طين، الطين ده عباره عن ايه؟ تراب وميه نازله من السماء، اللي ده طاهر وطاهر، فالطين ده طاهر لكنها ترفع الثوب، فلا ما ترفعش الثوب اذا كانت رجلها ستظهر، لان لا يجوز انها تظهر قدمها، وانما لو كان نجس يطهرهما بعده، فغيره من باب اولى ان تتركه، والله تعالى اعلم. تطهير بول الصبيرة دي احنا اتكلمنا فيه، وقلنا بيرش من بول الغلام، واتكلمنا فيه بما يغني عن الإعادة. كذلك تطهير المزي، السوي من المزي، قلنا برضو ورد فيه قول النبي يكفيك صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. فدل ان هو مش لازم يتغسل، ممكن ينضحه بس تخفيفا. كذلك أسفل النعل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. فدل على إن إيه، إن أسفل النعل مش لازم يتغسل، إنما خفف، يكفي إن هو يدلكه في الأرض. طب الأرض إذا جاء عليها نجاسة بقى، الأرض وما اتصل بها اتصال قرار، زي البلاط في البيت، زي الحيطة، عندنا طريقتين لتطهيرها. الطريقة الأولى ان احنا نصب عليها الميه، بدليل ان الرسول صب الماء على بول الاعرابي لما بال في المسجد، وده اتكلمنا فيه قبل كده. طيب، لو سبناها وجفت تطهر بالجفاف. الارض وما اتصل بها اتصال قرار، زي العمدان، زي الحيطه، زي البلاط، زي الارض نفسها، تطهر اذا جفت. ليه؟ لحديث عبد الله بن عمر: كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا. فدل على انهم كانوا بيكتفوا بجفاف الارض، ومسجد النبي كان حصى، فكانوا بيكتفوا بان الارض تجف ويعتبر ان الارض قد طهرت. فالارض لو جاء عليها نجاسه استعجلنا الطهاره، نكب عليها ميه، ما استعجلناش الطهاره يبقى في هذه الحاله بنتركها الى الجفاف. احنا بنقول الارض وما اتصل بها اتصال قرار، لكن حاجه ملزوقه مكت ملزوق على الارض، لا ده مش ارض، ده لازم يغسل في مكانه، مش لازم نشيله، لو هو ملزوق نغسله ولو في مكانه، نصب عليه شويه ميه ونغسل الحته اللي اصابها نجاسه ونسيبها تجف وتنشف في هذه الحاله. لكن الارض نفسها او الحيطه او العمود في هذه الحاله تطهر بالجفاف. هذا يعني اهم ما يقال في تطهير النجاسات. وخلاصه المقام ان الاصل في تطهير النجاسات ان احنا بنغسلها بالماء حتى يذهب الاثر النجاسه الا ما له صفه مخصوصه، واحنا اتكلمنا دلوقتي عن الصفات المخصوصه في التطهير بادلتها، والله تعالى اعلم. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من ابواب النجاسات وكيفيه تطهير النجاسات. لنا دلوقتي بابين عايزين ناخدهم، باب اداب الخلاء لان ده مهم جدا بالنسبه لنا، اداب الخلاء، وبعد كده الحيض والاستحاضه. نتكلم عن الحيض واحكام الحيض والنفاس. يبقى اداب الخلاء وبعدين احكام الحيض والنفاس، وبعد كده ان شاء الله ندخل بقى على الوضوء باذن الله عز وجل. يبقى احنا بنختار اهم المهمات من الطهاره، فالباقي لينا ان شاء الله ناخد اداب الخلاء وبعدين احكام الحيض والنفاس وناخذ احكام الوضوء باذن الله. في اللقاء القادم باذن الله نتحدث عن اداب الخلاء ان قدر الله بقاء ولقاء. اسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما واسعا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.